الآن خلينا ننتقل قليلا إلى بعض الأمور التي جاء بها النصوص من الكتاب والسنة مما يقال وعليكم السلام إنها من وراء العقل. الإسراء والمعراج مثلا، إسراء الرسول عليه السلام وعروجه إلى السماوات العلى، هذا كما يقول العلماء هذا لا ينكره العقل وإن كان يراه يعني شيئا عظيما وعظيما جدا، فإذا جاء النص بشيء لا يحيله العقل أي لا يجعله مستحيلا لكنه خلاف المعهود، فماذا يكون موقف المسلم من ذلك؟ مثلا انفلاق البحر بضرب موسى له بالعصا وانكشف قاع البحر فصار كالأرض المعبدة ومشى فيه جيش إسرائيل جيش موسى عليه السلام حتى وصلوا سالمين إلى الشط، ثم ما كاد جيش فرعون يصبح في وسط البحر إلا يلتئم كما كان. ماذا ما هو موقف المسلم تجاه هذه الأخبار التي هي فوق مدارج العقول؟ الله على كل شيء قدير. فإذا ربنا عز وجل حينما يخبرنا بأمور غيبية فيجب الإيمان بها والتسليم لها، ولا يجوز أن نعمل نحن عقولنا تجاهها، لأن عقولنا ككل قوانا المادية لها طاقة محدودة. أنا أرى من هنا مثلا إلى قريب من الجبل، لكن ما وراء ذلك لا أرى، ذلك الطاقة التي مكننا الله عز وجل منها، وهكذا العقل فله قدرة محدودة جدا بالنسبة للأمور التي أخبر الله عز وجل بها. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أعتقد أن مثل هذا السؤال الذي أخذ منا هذا الوقت الواسع لبيان موقف الإسلام من عقيدة علو الله عز وجل على عرشه إنما هو نابع من الاعتماد على العقل الصغير، لو جمعنا عقول البشر كلها كان ممكن أن نجمعها لكانت هي ذرة بالنسبة لما يعلمه الله تبارك وتعالى. ما في فائدة يا سيدي، هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ سأل تفضل. اسمع،
النفس الوردة لغاية التي وردت أثبتت صفة النفس لله عز وجل ذلك الحديث النبوي. سؤالي، هل النفس هي صفة بالذات أو ذات بالذات؟ أم هي الذات؟
في بلاد أنا كنا شخص وقتنا بعد ذلك والله يعجل لأنه ازداد إطلاق الوصاف
بعد دوريا. دوريا. ان شاء الله تعمل عملها. هذه المرأة يا ابو مالك، المرأة التي علمك بها ما صنعوا بها شيئا،
ما صنعوا.
نعم يا أوسان، جزاك الله خير.
النفس واردة في الآيات